الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار مكور الليل على النهار سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، أحبابي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم أيها الأحبة على موضوع مهم ودقيق، ألا وهو مصادر التشريع. والمصدر في اللغة هو الأصل الذي يصدر منه الشيء، يقال العلم هو مصدر الرقي. قال الليث وهو من أكابر اللغويين: المصدر أصل الكلمة. فقولنا مصادر التشريع أي الأصول التي تبين للناس الأحكام الشرعية من حلال وحرام وأمر ونهي وواجب ومسنون ومندوب ومكروه وغير ذلك من الأحكام. فمصادر التشريع أربعة، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فالقرآن الكريم هو المصدر الأساسي الأول للتشريع من غير خلاف بين العلماء. والقرآن أيها الأحبة المستمعون له إطلاقان من حيث اللغة العربية. المعنى الأول يطلق ويراد به الصفة، أي صفة الكلام، أي أن الله تعالى موصوف بالكلام. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلام الله أحبابي المستمعين لا يشبه كلامنا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال الشيخ العالم العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير في الجزء السادس في تفسير سورة النساء في شرح قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال رحمه الله: دون حروف ولا أصوات. معناه أن كلامه لا يشبه كلامنا. كلامنا بالصوت والحرف واللغة واللسان، أما كلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف ولا لغة، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه صفات خلقه. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. قال العلامة عبد الواحد بن عاشر المالكي في كتابه المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين: لو أمكن الفناء لن تفل قدم، لو ماثل الخلق حدوثهن حتم. قال الشيخ أبو عبد الله محمد الفاسي الشهير بميارة في كتابه الدر الثمين ما نصه: لو لم يتصف الله تعالى بالمخالفة للحوادث، أي عدم مشابهته للمخلوقات، بأن ماثل شيئا منها لوجب له تعالى من الحدوث ما وجب لذلك الشيء. معنى كلامه أحبابي المستمعين أن صفات الله تعالى لا تشبه صفاتنا، وذاته لا يشبه ذواتنا، وأفعاله لا تشبه أفعالنا، لأنه لو كان سبحانه وتعالى يشبهنا لجاز عليه ما يجوز علينا من الاحتياجات، وهذا مستحيل على الخالق. لذلك قال ابن عاشر في الدر الثمين: لو ماثل الخلق حدوثه انحتم، أي لو شابه المخلوقات لكان مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما المعنى الثاني للقرآن فهو كتاب الله العظيم الذي أنزله جبريل بواسطة الوحي على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أي كتاب الله المصدر الأساسي الأول للتشريع من غير شك ولا ريب. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة المستمعون، يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الطبري في تفسيره عن مجاهد: فردوه إلى الله يعني إلى كتابه. وقال قتادة: ردوه إلى كتاب الله. فكتاب الله هو الأساس في التشريع، به عرفنا حرمة الخمر والزنا ووجوب الصوم في رمضان والزكاة والحج والصلاة وغيرها من الواجبات. قال الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: وإن كتاب القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء وأبان به كل هدي وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول وصوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الذكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها. هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. نعم أيها الأحبة المستمعون، هذا هو كتاب الله، معجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجزة لم يقدر واحد على معارضته بعد تحديهم بذلك. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء والبلغاء، نزل قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، أي قرأ الحبيب محمد القرآن بحضرة الوليد بن المغيرة، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: أي أبا جهل، قل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. نعم أيها المستمعون، الحمد لله الذي هدانا لهذا. اللهم اجعلنا من حفظة القرآن. ختاما، الله أسأل أن يهدينا إلى سبل الرشاد، وفي الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على المصدر التشريعي الثاني، ألا وهو السنة. وعلى أمل اللقاء بكم أقول لكم